بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأبو فزارة اسمه راشد بن كيسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالمساجد وبنايتها والنهي عن تشييدها، فإنه ما أمر بذلك، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زخرفت المساجد من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فيتباهون في مناراتها ومنابرها وزخرفتها، ربما ترى المسجد من خارج ضخما ومن الداخل يجعلونه صغيرا، إنما قصدوا زخرفة. وقد يخصص للمسجد أعداد الملايين في العملات الصعبة، ولو بني كما أراد الله ما كلف ذلك ولا كلف عشره. ربما المساجد في بنائها أجر عظيم، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا شامل لمواطن السجود وأعضاء السجود، كلها لله. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أخرجه مسلم. وأراد عثمان رضي الله عنه بناء المسجد فكره الناس ذلك، وأحب أن يدعه أي على هيئته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة، مسجدا في الجنة. وهذا يدل على فضيلة بناء المساجد، والمقصود عمارة المساجد حسيا، حيث تصير مأوى للناس يعبدون الله فيها. الحديث متفق عليه: من بنى لله مسجدا. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يزخرفون معابدهم، المعابد التي لهم، يزخرفون معابدهم الكنائس والبيع. لما ذهبوا إلى الحبشة أخبرت أم سلمة ومن ذهب هناك النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة فيها من التصاوير وفيها أي من الزخارف. قال: إن أولئك إذا بنوا مسجدا جعلوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه صفة شرار الخلق عند الله، الذين يقيمون المساجد تباهيا. والزخرف للمساجد تشبه باليهود والنصارى كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقوله في هذا الحديث ما أمرت بتشييد المساجد؟ قال البغوي في شرح السنة: المراد من التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله سبحانه وتعالى في بروج مشيدة وهي طويل بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه يشيده، وشيده يشيده. وقيل البروج المشيدة الحصون المجصصة، والشيد الجص. وأمر عمر ببناء مسجد فقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس، أكن الناس من الحر والقر من المطر، ولا تجعله ألوان حمر ألوان صفر أو ألوان كذا. فبعض المساجد تدخلها كأنك ما دخلت مسجدا، كأنهم جعلوه حديقة للنظر. وروي أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. هذه النجف المعلقات في المساجد للزينة، هذه من زخرفة المساجد. إذا أرادوا أسرجة فليجعلوا أسرجة أضواء يستضيئون بها، أما هذا النجف مكلف، تكلف النجف الواحدة مبلغ من المال. وهذا مما دلت الأدلة على النهي عنه. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل أو خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قلت: لعل الذي كره منه الصحابة هذا، ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه. وقول ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، أي من ضمن تعريفهم حتى في مساجدهم، حرفوا في دينهم، حرفوا فيما أنزل إليهم، حرفوا حتى في أماكن عبادتهم. وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراعاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وساق البغوي عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أبو داود وغيره، حديث صحيح مخرج في جامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يدل على ضعف دينهم. التباهي ضعف الدين، بسبب ضعف الدين. هو لا يقصد بذلك أن يكون موطن عبادة لله عز وجل بعيدا عن الزخرفة، يريد البهاء التباهي والزخرفة، والباب يكلف كذا، والنافذة تكلف كذا، والنجفة تكلف كذا، وغير ذلك. هذا هو، لو صرفت قيمة المنارة فقط، أو قيمة المحراب الذي هو ليس من السنة، ما يسمى بالطاق ويسمى بالمذبح، فسموه المحراب وإنما اسمه الطاق والمذبح، تكاليف ذلك لبني بها بما بتلك التكاليف ربما مسجد أو أكثر مما يحتاجه الناس في قراهم. وساق البغوي رحمه الله قال أبو قلابة: غدونا مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الزاوية، فحضرت صلاة الصبح، فمررنا بمسجد فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد. فقال بعض القوم: حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس: أي مسجد؟ قالوا: مسجد أحدث الآن، مسجد جديد نصلي فيه. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد لا يعمرونها إلا قليلا، فعلا إذا تباهى الناس في المساجد وضعف إيمانهم تجدهم مساجدهم زخرفة وخاوية. قال البيحاني رحمه الله: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأموم. وفعلا خرجنا مرة دعوة إلى قرية اللحية في تهامة، مرة خرجنا دعوة إلى تهامة ومررنا بتلك القرية، والله دخلنا بعض المساجد الضخمة، جوامع ضخمة وبناء ضخمة قديمة، أنه يؤذن المؤذن ولا يأتي أحد يصلي، ما صلينا مع المؤذن إلا نحن، وقام المتكلم بعد ذلك يعطينا موعظة إحنا والمؤذن. المتكلم كان آنذاك على الفتيني الذي راح مسكين بعد جمعيات فتنوا نسأل الله العافية، ومنهم من ذهب أيضا بعض مدراء مدير أوقاف ومدير ضيعوا العلم ضيعوا الاستقامة نسأل الله العافية. بواب المجد رحمه الله باب الاقتصاد في بناء المساجد. اقتصاد معناه أن يبنى مسجد على قدر الحاجة لا يزخرف. ساق هذا الحديث من عباس الذي نحن في صدده، ونقل من كلام البغوي شرح السنة قال: والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة، وقد روي عن أبي جحيفة الترخيص في جميع المساجد الترخيص في ذلك، وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب، وقال المنصور بالله أنه يجوز في جميع المساجد. قال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحسنة، وبأنه مرغب إلى المساجد، هذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق. صحيح، يعني انظر حتى في هذه المسألة قد خالف بعضهم أنه من تعظيم الشعائر، وأنه قال: وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق، لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نوع من المباهات المحرمة، وأنه من علامات الساعة، كما روي عن علي عليه السلام رضي الله عنه أنه من صنع اليهود والنصارى، وقد كان يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا، ودعوة ترك إنكار السلف ممنوعة، لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة أهل الترف من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل، وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد، وسكت العلماء عنه تقية لا رضا، بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم، ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة، وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الرد على البدع الحسان مستحسنين. في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب، ودعوى أنه مرغب إلى المساجد فاسدة، لأن كونه داعيا إلى المساجد ومرغبا لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة، فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح فليست إلا شاغلة عن ذلك، كما فعله صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما تقدم فيها من هتكه للستور التي فيها نقوش، وكما سيأتي في باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة. يعني بعض علماء السلطة، بعض علماء الحكومة، انظر هذا النص الجميل، وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، هم يحدثون وانت لملم وانت ملسها، هم يحدثون بدع وانت جملها، وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة. يعني يكون النقد على هذا الذي جملها الملك بعد الدنيا، فوالله إنهم قد زينوا حلق اللحية، وزينوا خضابها بالسواد، وزينوا الربا، ويلتمس بعض علماء الحكومة مخارج من الإثم ومن الحرام في كثير من أمور الربا وكثير من المخالفات والاختلاط وأمور المرأة التي جاءت سفر بغير محرم وأشياء وكشف الوجه، ويتلمس الرخص. وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة. أما هذا النص عجبني وسأكتبه في كثير من رسائلي، ما لا ينفق إلا على بهيمة، إن شاء الله تعالى. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب بنيان المساجد، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر بن عبد بناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. في هذا الموضع ساق الحافظ بن حجر رحمه الله جملة من الأدلة في النهي عن زخرفة المساجد والتباهي فيها، فإن البخاري رحمه الله ساق تحت هذا التبويب جملة أحاديث علقها وآثار قرأناها أو بعضها. هذا الباب في صحيح البخاري برقم 62 من كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد. عند هذا الباب يتكلم شراح البخاري على هذه المسألة في النهي عن زخرفة المساجد. قال ابن بطال: كأن عمر فهم من ذلك، من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم، شارع يعني النبي يقول عبر بهذا، قال: إنها ألهتني عن صلاتي. قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، ورجاله ثقات إلا شيخه جبار بن المغلس ففيه مقال. وفي مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمة زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وكما أنهم يتباهون بزخرفتها أيضا يتباهون بكثرتها، فتجدهم ربما بني المسجد بجوار المسجد. ذكروا أن نصرانيا أراد من المسلمين أن ينتخبوه أيام الانتخابات، فبنى للمسلمين مسجدا ضخما وجعل فيه من الزخارف الكثيرة من أجل أن ينتخبوه. فما كل من يعمر مساجد الله كما وصف في الآية، إنما الذي تنطبق عليه تلك الأوصاف في كتاب الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، من أمرها ابتغاء وجه الله وجنبها المخالفات من حيث عمارتها الحسية. والآية منصبة على عمارتها المعنوية بالعبادة فيها، الصلاة فيها، الذكر فيها، الدروس فيها، العلم فيها. ولما بنيت المدارس بما فيها الكليات وما إلى ذلك بكى كثير من السلف وأنكر كثير من السلف، قالوا أوان آن أوان تضيع المساجد، أو يعني ماذا عدم الاستفادة منها في العلم والاستفادة من عمارة المساجد، عدم عمارة المساجد. نحن نرى أن الدراسة في مثل هذه الحلقات في المساجد أنها من أسباب التوفيق والبركة وحصول العلم، وتخرج من المساجد سلفنا وعلماؤنا، أما المدارس ما تخرج منها إلا من كان عالى على من سبق، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قامت دولة الإسلام منذ القرون المفضلة كلها، ما كان هناك مدرسة غير المسجد، ما يتخرج الناس إلا من المساجد. وقد تعجب الناس في هذه الآونة من أصحاب الفيوش، كثير من الناس تعجبوا قالوا يخرجونهم من المسجد ويركبونهم الباصات ويصلونهم المدرسة، وإذا كملوا الدراسة ردوهم المسجد، ثم في وقت الدراسة أخذهم على الباصات وروحوهم المدرسة. قال بعض العوام وعجبه كيف هذا، تخرجونهم من مكان هو أبرك لهم، وكانوا وتخوتوا حتى منهم من أنكر هذا، لما توصلونهم الكلية الذي معه درس يدرس هناك، والذي يدرس هناك، والذي يدرس هناك، والمسجد يسع سأل كل، إلا أنها خذيلة، يبحثون عن دنيا، يبحثون عن دنيا، والله خذيلة، خذيلة وراءها ما وراءها من الخذائل. ولما نصحناهم في بداية هذه القضية حين جاء بعضهم يريد يعني يتفلسف بعض الكلام، قلنا معكم كلية، اتركوا الكلية، الكلية مسيرة ما هي مخيرة، الكلية يعني مقرراتها مقررة من غيركم، الكلية اليوم أنت فيها وغدا فيها بنطل علماني سيبعدونك يأتون بغيرك، الكلية اليوم فيها أبو لحية وغدا فيها المرأة والحليق، الكلية ذكرنا لهم جملة من هذه فعبسوا وجوههم وراحوا، والله خذيلة، ما تخرج العلماء غالبا، يقول لك من فين تخرج الشيخ مقبل، تخرج من جهده بعد توفيق الله، بعد توفيق الله، كثير من الذين درسوا في الكلية رجعوا مع الوظائف، أما هذا عكف على مكتبته، عكف على العلم، على التحقيق، فنفعه الله، إنما تلك وسيلة من الوسائل، كثير منهم تخرج منها والله ما كان عالما، أعرف واحد ما يستطيع يخطب خطبة، تخرج من الكلية والله معه كل ماجستير أو معه كذا، والله لو خطب تجد تسمع عنده العجائب كيف يعني ضعيف ضعيف، لو أتيت بواحد يروح يحفظ الأربعين نووية لخطب أحسن من خطبته، ضعيف لا في الخطابة وحتى في الصلاة ما عاد يحفظ جزء عما متقنه على الله، ما هش ميزة، أهم شيء حصل له دال وروح يدرس حتى يحصل الدال هذا وكيف وضيع العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.